استخدام الطاقة النووية ولن نتنازل عن حقوقنا. وقال عرقشي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري في القاهرة إن لإيران برنامج نووي سلمي وقد يدفع الشعب الإيراني وقد دفع ثمنا باهظا وقدم الشهداء مقابل هذا الإنجاز، مشيرا إلى أنه إذا كان الهدف من المفاوضات هو بناء الثقة والتأكد من عدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي فبالإمكان التوصل إلى نتيجة، أما إذا كان الهدف هو حرمان إيران من أنشطتها السلمية فلن يكون هناك أي اتفاق. وحول أهداف زيارة عرقشي إلى مصر ودور القاهرة في المفاوضات الإيرانية والأمريكية نستمع إلى الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة الدكتور علي الطوب.
دولة سياسية دبلوماسية في ظرف بالغ الخطورة، في ظرف إقليمي شديد التعقيد، هناك محاولات مصرية إيرانية بدأت منذ أشهر لتهدئة الموقف، تعادل القوة في منطقة الشرق الأوسط أمر لابد منه. القاهرة دائما تنظر إلى إيران على أنها قوة إقليمية، وبالتالي يعني إبعاد شبح الحرب عن المنطقة، توجيه ضربة عسكرية لإيران، الملف النووي، كلها موضوعات شائكة جدا جدا. تحاول القاهرة وطهران إيجاد آلية لتخفيض حدة المشهد، خاصة وأن هناك قضايا إقليمية عربية مشتركة. نتحدث عن المشكلة الأكبر وهي أزمة قطاع غزة، هذا السباق الدموي المحموم الغير عادي من قبل إدارة إسرائيل، تحاول أن تعبث بالمنطقة، تحاول أن تثبت المشهد في سوريا، تحاول أن تثير جدلا ولغطا كبيرا في الضفة الغربية، كلها محاولات إسرائيلية مشبوهة لتفتيت المنطقة العربية وتحويلها إلى جمرة من النار. اللقاءات المرتقبة والمختلفة والمتنوعة التي يقودها عرقشي منها تطوع اليوم هنا في القاهرة بالتأكيد تأتي في سياق مهم وخطير جدا. البحر الأحمر به مشاكل عديدة، في الحوثي به مشاكل عديدة، إسرائيل تحاول أن تستثمر وتوظف كل القدرات والإمكانيات العسكرية الخاصة بها واستغلال كل الظروف السياسية والإقليمية لمحاولة كسب مزيد من الأرض العربية. احتلت من سوريا 600 كيلومتر، عينها على القطاع 360 كيلومتر، تحاول تفتت الغربية من سكنها، تحاول تهويد المشهد، تحاول إخراج الجميع من الأراضي الفلسطينية العربية بالمقام الأول، ولكنها سوف تفشل حينما تجد كتلة كبيرة قوية خاصة القاهرة وطهران أنها تعادل القوى.
أن حصيلة الشهداء جراء المجازر الإسرائيلية قرب مراكز توزيع المساعدات المقامة في مناطق خطيرة في غزة ارتفعت إلى 70 شهيدا و400 جريح منذ 27 من أيار مايو الماضي. وأكد المكتب في بيان أن الاحتلال ارتكب اليوم جريمة جديدة بقتل 3 مدنيين وإصابة 35 آخرين قرب مراكز توزيع المساعدات في رفح. من جهة أخرى ارتقى شهيد إثر قصف مسيرة للاحتلال بلدة عبسان الكبيرة، هذا وعمدت آليات الاحتلال إلى تجريف وهدم سور المستشفى الأوروبي شرق خان يونس. أعلنت كتائب القسام استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع دي 9 بقذيفة الياسين في قزان النجار جنوب مدينة خان يونس. كذلك استهدفت القسام تجمعا لقوات الاحتلال في بلدة القرارة، وبالتزامن أعلنت سرايا القدس تفجير عبوة بجيب من نوع حمر في موقع مستحدث للاحتلال شرق مدينة غزة. اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر محلية أن 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية عند باب الأسباط وحطة والملك فيصل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة دورا جنوب الخليل، فيما دهمت منازل المعتقلين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. هذا واقتحم الاحتلال أيضا بلدات وأحياء الخليل ونابلس، واستولت على مركبتين ونقلتهما إلى إحدى المستوطنات القريبة. اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود النظام الجديد لتوزيع المساعدات في غزة خطير ويفتقر لأدنى المعايير الإنسانية. ولفت البيان إلى أن نظام التوزيع الحالي أدى لارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين برصاص الاحتلال. وشدد بيان المنظمة على ضرورة تقديم المساعدات بشكل آمن وفعال عبر منظمات إنسانية تمتلك الكفاءة والإرادة، مشيرا إلى مشاركة فرق أطباء بلا حدود في مستشفى ناصر بعلاج إصابات خطيرة، حيث اضطر الأطباء للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى. انطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين البلدين. وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو أعدت مذكرة تفاهم تتضمن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة تمهيدا لعرضها خلال المحادثات الحالية. من جانبه أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ستتخذ كل الخطوات اللازمة في المفاوضات الروسية الأوكرانية للتوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين. وتشهد المفاوضات أجواء ساخنة عقب هجمات بطائرات مسيرة نفذتها أوكرانيا استهدفت مطارات عسكرية روسية، بينما أعلنت موسكو اعتقال بعض منفذي هذا الهجوم. وأخيرا أكد تحالف محامي من أجل فلسطين في سويسرا أن معظم عناصر مؤسسة غزة الإنسانية هم من الجيش والاستخبارات الأمريكية، محذرا من أن مهمتها هو جمع بيانات تمكن من السيطرة على غزة. وقال رئيس التحالف ماجد أبو سلامة في تصريح له على الفيسبوك إن المؤسسة تعمل مع مؤسسات أمنية اسمها حلول الوصول الآمن، وهو في طور توظيف عدد كبير من الجيش الأمريكي والمتقاعدين العسكريين ورجال الأمن والاستخبارات البصرية للعمل على جمع البيانات التي تسهل إدارة والسيطرة على قطاع غزة. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوينها. عراقشي يؤكد أنه لن يوقع على أي اتفاق لا يضمن حق إيران في التخصيب. عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال مراكز المساعدات في رفح. المقاومة الفلسطينية تنفذ عمليات في محاور خان يونس وتستهدف جنود الاحتلال وآلياته. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، نعزيكم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر عليه السلام. بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 7:13 نستمع لبرنامج من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم في الساعة 7:29 عند 7:36 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. تأتيكم قصص من الحياة في الساعة 7:41، 8 تماما، ونشر إخبارية مفصلة. من أنوار الحكم عند 8:14 في الساعة 8:27 استفتاءات. أجمل الحديث تستمعون له في الساعة 8:42. بعد هذا البرنامج تأتيكم الوصايا الخالدة. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 9. عند 9:15 يبدأ معكم اللقاء المباشر حدث وحوار. في تمام 10 نشرة إخبارية مفصلة. عند 10:15 تأتيكم سطور مضيئة من حياة الإمام محمد الباقر عليه السلام. نهضة الإمام الخميني عند 10:40. في الساعة 10:48 الإمام الخميني والقرآن الكريم. الحادية عشرة وحصاد المساء. بعد الحصاد فلسطين اليوم، والمحاضرة تأتيكم عند 12:00. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تحية عطرة نهديها لحضراتكم، ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان. موضوع البحث درجات التائبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث فيما تقدم حول شروط التوبة، أو حول شروط قبول التوبة، وقلنا حتى تكون التوبة مقبولة لا بد من توفر شروط 3. ما لم تكن تلك الشروط متوفرة لا مجال لكون التوبة مقبولة. الشرط الأول الذي ذكرناه أن يكون المذنب أو التائب قد ارتكب المعصية عن جهالة. والشرط الثاني أن يكون إتيان التائب بالتوبة قبل ظهور علائم الموت. والشرط الثالث أن لا يتمادى المذنب في ذنبه وعصيانه. بعد ذلك قلنا هل أن التائبين من حيث قوة الإرادة ومن حيث التصميم على ترك الذنوب ومن حيث الالتزام بشروط الذنوب على مستوى واحد، فلا يوجد تفاوت بينهم ولا اختلاف، أم أن التائبين يتفاوتون؟ هناك من يملك إرادة حديدية، فبمجرد أن يعزم على ترك الذنب وفعل المعصية لا يعود إلى ارتكابهما مرة ثانية. وهناك من يتوب الساعة وبعد ساعة ينسى توبته فيعود إلى ارتكاب ذنوبه ومعاصيه. وهناك من يعزم ويقرر ترك المعصية لكنه لا يقوى على الالتزام بشروطها، أو لا يقوى على الالتزام بالقيود التي تفرضها عليه. إذن ليس التائبون من حيث مستوى الإرادة والتصميم على ترك الذنوب والقدرة على الالتزام بشروط التوبة على مستوى واحد، بل إن التائبين يتفاوتون. فمنهم من يمتلك الإرادة الحديدية، ومنهم من يمتلك الإرادة الهشة الضعيفة، ومنهم من يكون بينهما. إذن التائبون على مستويات، أو قل التائبون على درجات.
يمكن من خلالها أن نقسم التوبة إلى درجات. فإذا منشأ تقسيمنا للتوبة إلى مراتب أو إلى درجات يعتمد اعتمادا أساسيا على مقدار ما يملكه التائبون من قوة إرادة وعزم وتصميم على ترك الذنوب والتزام بشروط التوبة. على هذا عندنا درجات للتوبة. الدرجة الأولى أن يتوب الإنسان من ذنوبه ويستمر على الاستقامة فترة من الزمن، لكنه يعود بعد مدة إلى مقارفة المعاصي وارتكاب الذنوب من غير أن يحدث نفسه بتوبة جديدة، من غير أن يتأسف على فعله، وإنما ينهمك انهماك الغافل في اتباع الشهوات، ينهمك انهماك الغافل في الملذات، ينهمك انهماك الغافل في فعل المعاصي والخطيئات. فهذا من المصرين على ارتكاب المعاصي والذنوب ويعد من أصحاب الكبائر والمستجار بالله. الدرجة الثانية أن يتوب المذنب ويستمر على الاستقامة مدة من الزمن ثم تغلبه الشهوة في بعض الذنوب فيقدم على فعلها نتيجة ضعف إرادته أو نتيجة عجزه عن قهر شهوته، في نفس الوقت هو مواظب على فعل الطاعات تارك لجملة من المحرمات، بل نجده كلما فرغ من ارتكاب الذنب ندم على فعله، يتمنى التوبة، يقول يا ليتني لم أرتكب هذه المعصية، يا ليتني لم أرتكب هذا الذنب، يتمنى أن يقوى على جهاد النفس وأن يقوى على قهرها والسيطرة عليها. هذا حاله يختلف ساعة وفاته على ماذا سيكون. إن كان في ساعة وفاته على الطاعة والتوبة كان من التائبين وكان من الناجين، أما لو كان ساعة وفاته على خلاف الخير، ساعة وفاته كان على معصية، ساعة وفاته كان على خطيئة، فلا ريب في أن مآله إلى النار والمستجار بالله. إذن حسب ساعة لقاء ربه، كيف يلقى ربه؟ أيلقى ربه على طاعة فيكون مآله إلى خير، يلقى ربه على معصية فيكون مآله إلى النار؟ نعم، قد تدركه رحمة الله عز وجل وتناله شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وآله الطاهرين، وتصيبه أو تشمله ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، ذاك بحث آخر. لكن بحسب الظاهر هذا إذا مات على خلاف الطاعة، مات على المعصية والخطيئة، فإنه يموت على غير الخير والمستجار بالله. المرتبة الثالثة أو الدرجة الثالثة وهي درجة التائب الذي سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر الذنوب والمعاصي بأكملها، فما عاد يرتكب كبيرة وما عاد يأتي بموبقة أبدا، لكن لا ينفك هذا الإنسان عن بعض المعاصي التي تعتريه بين فينة وأخرى، لا عن عمد، وإنما يبتلى بها في مجاري الأحوال، جلسة ويا بعض الناس مدعاة إلى أن يستمع بعض كلام الفحش أو جلسة مع الناس تستدعي إلى أن يصدر منه إساءة أو تصدر منه أذية. فإذا طبيعة الحياة، طبيعة الممارسة العادية التي يعيشها الإنسان تفرض عليه أحياناً أن يرتكب بعض المعاصي ويقترف بعض الخطايا لا ينفك عنها بحسب مجاري الأحوال الطبيعية. هذا هو الذي يعبر عنه بصاحب النفس اللوامة، لأن نفسه تلومه دائماً وأبداً على ما اقترف، نفسه تلومه دائماً وأبداً على ما فعل. هو ملتزم بالطاعات، مجتنب لكبائر الذنوب والخطيات، فإذا صدر منه أمر أخذت نفسه في ملامته، فتلومه نفسه بين الفينة والأخرى على ما يصدر منه أو على ما يرتكب. هذه الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة وهي درجة من تاب واستقام على التوبة إلى آخر عمره، يعمد إلى تدارك ما فرط في أمره، لا يحدث نفسه بالعودة إلى ذنوبه أبدا إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر إلا من عصم الله عز وجل. وعندنا من هذا نماذج كثيرة، منها على سبيل المثال من عرف ببشر الحافي، هذا الذي مر الإمام الكاظم عليه السلام، ده كان رجل منغمس في ملذاته وفي شهواته. يوم من الأيام الإمام الكاظم عليه السلام مر على داره وإذا بصوت الطرب مرتفع، ورأى جاريته تلقي قاذورات الدار بإسراف وبترف، فقال لها: يا تلك، أخبريني صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ هذه تقول في نفسها: أقول له بأنها أمة بشر، وبشر من هو؟ فكيف يسأل عبد أم حر؟ فقالت: يا هذا، قلت لك إن هذه دار فلان وهو من الأحرار. فقال الإمام: نعم، لو كان من العبيد ما فعل ما فعل. دي رجعت فاستبطأها سيدها فقال لها: ما الذي أبطأ بك؟ قالت: وجدت رجلا سألني كذا وكذا وكذا. ذي الكلمات كانت بمثابة جرس الإنذار الذي أوقد شمعة التوبة والإفاقة من الغفلة في نفس بشر. فقال: أين مضى ذلك الرجل؟ فقالت: مضى من هنا. يقول: فسرى خلفه يركض حافيا حتى أدرك الإمام عليه السلام موسى وتاب على يديه وترك جميع تلك الأمور التي كان فيها وما عاد إليها يوما أبدا حتى مات. فهذا نموذج إلى التائب الذي تاب واستقام إلى آخر عمره، فما عاد إلى ما كان فيه من خطايا أو معاصي أو ملذات أو ذنوب أبدا. وهؤلاء هم أصحاب التوبة النصوح، أصحاب الدرجة أو المرتبة الرابعة. حتى يصلون لها هم على قسمين: القسم الأول من تاب وسكنت شهواته تحت قهر المعرفة الإيمانية والحب الخالص لله سبحانه وتعالى والإيمان الثقيل الذي لا يتحمله إلا صاحبه، وعندما تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. ده قسم، وهؤلاء هم المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قسم ثاني: لا، من تاب بقوة الإرادة والخوف الشديد من الله سبحانه وتعالى. هذا يعيش دائما وأبدا صراعا بين التوبة وبين الشهوة، يصارع شهواته دائما وأبدا، شهواته تلح عليه، تضغط عليه، تطلب منه الاستجابة إلى مطالبها المحرمة، لكنه قوي بمجاهدتها، يملك القدرة على كسر جماحها وردها، فيكسرها بالتوبة. إذن لم تجتذ من عنده الشهوة، أو لم تقتلع من عنده الرغبة، بل هما موجودتان وتصارعان وتقاتلان من أجل أن تتغلب، لكن إرادته وتوبته وعزيمته على ترك جميع الذنوب تتغلب على ذلك، فدائما هو في صراع. لو رجعنا للروايات الشريفة لوجدنا أن الروايات الشريفة تقرر أن القسم الثاني من المرتبة الرابعة أفضل وأكثر ثوابا من القسم الأول. إذن هذه المرتبة الرابعة بقسميها هي التي نعبر عنها بالتوبة النصوح. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن علي حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
ب بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد العهد معكم في هذا اللقاء من البرنامج وقصة من صميم الواقع، اخترنا لها عنوان وهل في السماء من ينظرنا؟ أيها السيدات والسادة، كان محمد علي أكبر يراجعني منذ سنين لعلاج زوجته. كان عاملا أفغانيا يعمل في أحد بيوت تكثير الأزهار في مدينة محلات. زوجته كانت تشكو الاكتئاب وتعاني كذلك من مرض في الجهاز الهضمي ومن فقر الدم أيضا. كنت أعالج اكتئابها وأحاول التغلب على الحالتين الأخيرتين وأحاول التغلب على الحالتين الأخريين بما يجيزه لي علم الطب، وعند شعوري بالحاجة لاتخاذ إجراءات طبية أكثر دقة لعلاجها أستعين بزملائي الأخصائيين في تلك الفروع. كان للزوجين 3 أطفال، ابنتاهما جل بهار وجل حسرت في 11 و9 من العمر، وابنهما ضياء الدين في 6. كان ثلاثتهم كاللآلئ الوضاء يموج في نواظرهم الذكاء والفطنة الذاتية. كان محمد علي أكبر قد لجأ إلى إيران فارا من مزار شريف. العراقة والاستقامة رسمتا معانيهما في تقاطيع وجهه. الاكتئاب الشديد وروح الانزواء كانا باديين عليه. كنت استغرقت في جلستي معهم متى ما زاروني أكثر من جلساتي المألوفة، وفي كل مرة يقدم لي باقة من الأزهار. لم تكن الأزهار مدعاة تثمين لمبادرته، بل لأنه كان يحملها إلي من مسافة بعيدة متحملا في سبيل تسليمها يانعة إلي مشاق كثيرة. كنت أبتهج بملء قلبي عند لقائهم، فلم أكن أعتبرهم غرباء، كنت أعتبرهم دوما أبناء بلد المتشردين، وأرى أن المروءة تفرض علي أن أخذ بيدهم إن أمكنني ذلك، بأن أخفف عنهم وطأة الغربة وأزيل عنهم صدأ الحرمان من العيش الهانئ بكلام دافئ على أقل تقدير. كنا نتسامر حول مزار شريف وجمالها الرائع ومناخها، فأبثهم الأمل فأقول لهم هنالك في السماء من ينظركم وسوف يسعدكم بإعادة حقكم إليكم، فتعودون بعد الخلاص من الظلمة الجائرين إلى دوركم ودياركم. ذات مرة زارني محمد علي أكبر برفقة أسرته، لمحت الدموع تحلق في عينيه وهما عظيما يسخر كيانه حتى صار يحدق باستمرار في ركن ما. قدم لي باقة رائعة من الأزهار سلمتها لي جل بهار باسمة. كانت جل حسرة العظيمة الشبه لأبيها قد تسمرت بعينيها المتلألئتين في وجهي، وانهمك ضياء الدين في تناول بسكويت كان يمسك به. كانت حالة الزوجة
قد تحسنت كثيرا مقارنة مع ما كانت عليه قبل عامين. ارتسمت على شفتيها ابتسامات حزينة وهي تتطلع إلى زوجها، فهي نعمة الزوجة الصبور المؤازرة لمحمد علي أكبر. كان كلا الزوجين ساهمين يفكران في موضوع واحد. قلت باسما: ماذا دهاك يا رجل؟ أراك غرقت في أحزانك، ترى هل ذبلت أزهار محلات؟ ابتسم وقال بلهجته الحلوة: يخيم على قلوبنا شوق رهيب يا دكتور، ننوي الرحيل، سنعود إلى أفغانستان. قلت بدهشة: ولما؟ هل حدث طارئ ما؟ قال: لقد هرم أبوانا وأضمتهم الوحدة كما فعلت الغربة بنا هنا. صممنا على العودة إلى ديارنا، سأعمل مزارعا هناك، وليفعل الله ما يشاء، وعليه توكلت. ولأني كنت أشعر بالقلق إزاءهم اقترحت عليهم: اذهب لوحدك واترك زوجتك والأطفال هنا فترة من الزمن، ثم عد واصطحبهم متى ما استقرت أوضاعك وأمنت لهم ظروفا مناسبة. قال: إنهم لا يطيقون الحياة بعيدا عني يا دكتور، حيث لا أحد لهم هنا، ثم أنني لا أملك مالا أتركه لهم ليديروا به شؤون معيشتهم، كما أنهم يلحون على العودة. سنرحل ونكون معا مهما حل بنا، سيكون في رحيلنا الخير إن شاء الله. شعرت أن آلام غربتهم قد فاقت تحملهم، فقلت مضطرا: حسنا جدا، أستودعكم الله. فقال: ما يقلقني هو موضوع أدوية زوجتي، فكيف لي أن أعدها؟ قلت له: لا عليك يا صديقي، سأكتب لك وصفة لثلاثة أشهر وسأبعث لك بمجموعة منها مع كل من يزورنا من معارفك. لك أن تبعث لي برسالة أو تتصل بي هاتفيا أو على أي نحو آخر. إن عرض طارئ ما فسوف أمدكم بأدويتها. فقال لي: سررت كثيرا يا دكتور، لقد كسحت عن قلبي هما كبيرا. ثم أردف قائلا: سنزور ضريح الإمام الرضا عليه السلام أولا، ثم نشد الرحال إلى تايبات، فينفرج الهم عن قلوبنا. انصرفوا ولكن منظرهم وأنا أودعهم في اللحظة الأخيرة ظل مرسوما في مخيلتي. رحت أفكر بسمائهم وأوضاعهم، بدا لي وأنا أتبادل القبلات مع محمد علي أكبر عند وداعهم أنه شد الرحال إلى حيث لا رجعة فيه. صرت وأنا أتذكر عيني قل حسرات المتلألئتين وبسمات قل بهار الحلوة ووجه ضياء الدين محمد الدائري الوسيم، أردد مع نفسي: ما أصعب امتهان الأعزة. فقد كان محمد علي أكبر ينتسب إلى أسرة عريقة معروفة يكن لها سكنة تلك المناطق احتراما بليغا. استلمت على مر عامين عدة رسائل من محمد علي أكبر، كما زارني خلالها أقاربه، فبعثت إليه بأدوية زوجته واتصل بهاتفيا مرتين حتى انقطع الاتصال بيننا. ومنذ عام 2001 غابت عني أخبار محمد علي أكبر. لا أعلم ماذا حل به، هل هو حي يرزق أم ودع الدار الفانية. كل ما أعرفه أن الدهر قد سن سنته في هذا الشعب البريء بأن تتسلم زمام أمورهم مجموعة ما
تعرضهم للإبادة الجماعية على أبشع صورة ممكنة، ثم تتنازل عن سلطتها لمجموعة أخرى بعد فترة من الزمن. المثير أن جميع هذه المجموعات تتسلم السلطة بادئا تحت شعار إغاثة الشعب الأفغاني البائس، وكل منها أكثر بطشا وأقل ثقافة من سابقتها. ربما تساءلت جلبهار من أمها مرارا، لأي ذنب يقتلوننا هكذا يا أمي العزيزة، وليس هناك من يغيثنا؟ وبطبيعة الحال كانت جلحسرات تكرر سؤالها من أبيها: لماذا نتعرض للإبادة سواء من قبل طالبان أو الأمريكيين والإنجليز؟ ألا يدعون أن طالبان مجموعة بذيئة وأنهم يريدون أن يفتحوا أمام الأفغان طريق الخلاص؟ يرغبون في قتلنا أكثر من الطالبان؟ ما هو ذنبنا؟ هل صدر منا عمل سيء؟ ضياء الدين هو الآخر تدور في باله استفسارات يوجهها للناس في العالم بأسره، إلا أنه يوجهها بلسان نشفته نوائب الدهر. إنه يتساءل: هل يعاني الأطفال في أمريكا وإنجلترا من الجوع والعطش ومن التشرد في الصحاري صيفا وشتاء مثلنا؟ ماذا يقول محمد على نفسه؟ لعله يرفع في هذه الأيام رأسه إلى السماء باستمرار وهو يقول: وهل في السماء من ينظرنا؟ قد تكون أسرة محمد علي أكبر سجيت تحت أطنان من الأتربة والأحجار إثر قصف وحشي شنه الأمريكيون والإنجليز، فانطمرت نواظر جلحسرات تحت الأطلال وهي ما زالت تتطلع في الأفق بانتظار ازدهار الورود في مزار شريف. وربما قطعت العيارات النارية للطالبان أوصالهم قبل أشهر من هذا، فأدمت شفاه جلبهار المنفرجة عن ابتساماتها الجميلة. وربما تجد ضياء الدين محمد يحتضن بسكويته في أحد مخيمات الصليب الأحمر الدولي بوجه ذابل ساهم، يفكر في أهله الراحلين. لا علم لي بمثل هذه الأمور، إلا أنني واثق بأن في السماء من ينظرنا وهو العادل الذي لا يغيب عنه شيء. أيها السيدات والسادة، هكذا انتهت هذه الدقائق من هذه القصة، قصص من الحياة. نستودعكم الباري وإلى اللقاء.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا،
جئنا
الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يبنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح
والمنجى في كلمة اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظن بسم الله وخل الظن
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله لطيف بعباده
والله رحيم
الله عليم بمراده والله
ثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين أراقشي يؤكد أنه لن يوقع أي اتفاق لا يضمن حق إيران في التخصيب عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال مراكز المساعدات في رفح وقسام تعلن استهداف آلية وتجمعات لقوة الاحتلال شرق مدينة خان يونس بالصواريخ تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري أكد وزير الخارجية الإيرانية السيد عباس عرقشي أن إيران لن تتخلى عن حق